أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. فإذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فإنه يبقى على يقينه، فإذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فإنه يبقى على يقينه. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري. فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها إلى التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين، وأما إن كان مردها إلى اليقين إلى الخبر، وأما إن كان مردها إلى الخبريات التي يتعلق بها التصديق والتكذيب فإنه يقال إن اليقين إن الشك يؤثر في اليقين. وبيان هذا أن الفقهاء رحمهم الله لما عقدوا باب الردة في كتاب الحدود وذكروا المرتد فقالوا: هو المسلم الذي انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، هو المسلم الذي انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا الشك مزيلا لليقين، فجعلوا الشك مزيلا لليقين إذا وقع من العبد. ومحله عندهم في الخبريات، ومحله عندهم في الخبريات التي تسمى بالاعتقاد، التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فإذا ورد الشك على العبد في يقين مستحكم عنده في باب الخبر كإيمانه بالملائكة أو غيره وشك في ذلك فإن الشك يزيل يقينه، بخلاف إذا تعلق شكه بالطلبيات فإن الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطلبيات تحقيق الأصل في أبواب كثيرة، عرض المصنف جملة منها فقال: والأصل في مياهنا الطهارة، إلى آخر ما ذكر. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة، والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الأصل في تسعة أبواب، وذكر الناظم الأصل في تسعة أبواب. فالباب الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، أن الأصل في مياهنا الطهارة، وإضافة المياه إلى الضمير لا يراد به تخصيص عام، وإضافة المياه إلى الضمير لا يراد به تخصيص عام، بأن يريد مياه المسلمين، بأن يريد مياه المسلمين، بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض، بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض التي تتعلق بها أحكام الطهارة. والباب الثاني الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة. والباب الثالث الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة. والباب الرابع الأصل في الحجارة الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة. والباب الخامس الأصل في الإبضاع التحريم، الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر عقد النكاح، والإبضاع بالكسر عقد النكاح. والأبضاع بالفتح الفروج، والأبضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير، والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء، هل الأصل فيها الحل أم الأصل فيها التحريم، هل الأصل فيها الحل أم الأصل فيها التحريم. وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين، وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين. فالأصل في الإبضاع الحل، والأصل في الأبضاع الحرام. فالأصل في الإبضاع الحل، والأصل في الأبضاع الحرام. وتفسير ذلك أن الأصل في الإبضاع وهو عقد النكاح الحل، فيحل للإنسان أن يعقد نكاحه على ما شاء من النساء إلا ما استثني في آيات سورة النساء والأحاديث الواردة فيها، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولا يخرج عن هذا إلا بالاستثناء الوارد في المحرمات. فالأصل في الإبضاع وهو عقد النكاح هو الحل، وأما الأبضاع وهي الفروج فالأصل فيها الحرام، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا بما يستبيحه به من عقد الزوجية أو ملك اليمين، فلا يحل للعبد أن يطأ فرجا إلا بما يستبيحه به من عقد الزوجية أو ملك اليمين، كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية. فإن هذه الآية تدل على أن الأصل في الفروج التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستبيح شيئا منها إلا بما يبيحه من عقد الزوجية أو ملك اليمين. فمما يفصل المنازعة هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السابقتين الإبضاع والأبضاع. والباب السادس الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم. وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، وهذا صحيح إذا أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، فتلك الأصل فيها التحريم، فتلك الأصل فيها التحريم، وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، وهو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والميتة هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية، هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية. وإن أريد أن أل في اللحوم للاستغراق الشامل جميع الأفراد فالأصل فيها الحل، وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق الجامع لجميع الأفراد فالأصل فيها الحل. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية، فذكر الله في الآية ما يحرم من اللحوم إعلاما بأن الأصل فيها هو الحلال. والباب السابع الأصل في دم المعصوم وماله التحريم. الأصل في دم المعصوم وماله التحريم. والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصوم هو من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين. ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين. فلا حرمة لدمه ولا لماله. والباب الثامن الأصل في العادات الإباحة. الأصل في العادات الإباحة. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا. والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف. والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف، فيقال الأصل في العرف الإباحة. الأصل في العرف الإباحة، فهو أحسن من قولهم الأصل في العادة أو العادات الإباحة لأمرين. أحدهما أن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة. أن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف الجاري بين الناس. والآخر أن العادة تكون حسنة وتكون سيئة. أن العادة تكون حسنة وتكون سيئة. أما العرف فلا يكون إلا حسنا. أما العرف فلا يكون إلا حسنا. ولما عدل عن العرف إلى العادة احتاج الفقهاء والأصوليين إلى ذكر شروط يعتد معها بالعادة. ولما عدل عن العرف إلى العادة احتاج الفقهاء والأصوليون إلى ذكر شروط يعتد معها بالعادة. ويغني عن تلك الشروط اسم العرف. ويغني عن تلك الشروط اسم العرف. فالعرف لا يكون إلا حسنا. ولا ينقل عن العرف الثابت كونه مفيدا للإباحة إلا بدليل. فالأصل أن العرف مباح، فلا ينقل عنه إلا بدليل يخرجه عنه، وهو المشار إليه بقوله حتى يجيء صارف الإباحة. حتى يجيء صارف الإباحة، أي الناقل لها عن كونها مباحة إلى محرمة. والباب التاسع الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل. أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالأمور العبادات. فمقصوده بالأمور العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها. لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الأمور. فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الأمور. فالحكم على الشيء بأنه مشروع متعلقه العبادة. فالحكم على الشيء بكونه مشروعا متعلقه العبادات. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والأصول الجامعة بقوله الأصل في العبادات الحظر. الأصل في العبادات الحظر. فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع. فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع. أحدهما الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف. والآخر الأصل في العبادات الحظر. الأصل في العبادات الحظر، ما الفرق بين العبارتين؟ نعم. ها؟ متضادتين كيف؟ معناها الوقف يعني ما تفعل، معناها الوقف يعني ما تفعل إلا إذا وردت بالدليل، والحظر معناه المنع، فهما ليست متضادتين. أي أنها بحكم معين وهو المنع، المنع. نعم. وإذا قلنا بتوقيف، بتوقيف يعني ما تفعل إلا بورود الدليل، فهي من جهة مؤدى المعنى تؤول إلى أمر واحد. يا صالح، والفرق بينهما أن الجملة الأولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع، أن الجملة الأولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع، فلا عبادة تفعل إلا مع ورود خطاب الشرع، فلا عبادة تفعل إلا مع ورود خطاب الشرع. والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها، والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها، فابتداء العبد بالعبادة محظور، فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، فإذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فإنه يبقى على يقينه، فإذا ورد شك على يقين ثابت عند العبد فإنه يبقى على يقينه. وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر، فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا تعلق بالخبريات التي مردها إلى التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين، وأما إن كان مردها إلى اليقين إلى الخبر، وأما إن كان مردها إلى الخبريات التي يتعلق بها التصديق والتكذيب فإنه يقال إن اليقين، إن الشك يؤثر في اليقين. وبيان هذا أن الفقهاء رحمهم الله لما عقدوا باب الردة في كتاب الحدود وذكروا المرتد فقالوا: هو المسلم الذي انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، هو المسلم الذي انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا الشك مزيلا لليقين، فجعلوا الشك مزيلا لليقين إذا وقع من العبد. ومحله عندهم في الخبريات، ومحله عندهم في الخبريات التي تسمى بالاعتقاد، التي تسمى بعلوم العقيدة والتوحيد. فإذا ورد الشك على العبد في يقين مستحكم عنده في باب الخبر كإيمانه بالملائكة أو غيره وشك في ذلك، فإن الشك يزيل يقينه، بخلاف إذا تعلق شكه بالطلبيات فإن الشك الوارد في باب الطلبيات لا يؤثر فيها. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك في باب الطلبيات، تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف جملة منها، فقال والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخر ما ذكر. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة، التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، وذكر الناظم الأصل في تسعة أبواب، فالباب الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، وإضافة المياه إلى الضمير لا يراد به تخصيص عام، بأن يريد مياه المسلمين، بل مقصوده المياه الكائنة على وجه الأرض، التي تتعلق بها أحكام الطهارة. والباب الثاني الأصل في الأرض الطهارة، والباب الثالث الأصل في الثياب الطهارة، والباب الرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والباب الخامس الأصل في الإبضاع التحريم، والإبضاع بالكسر عقد النكاح، والأبضاع بالفتح الفروج، والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير، وهذا الموضع مما تنازع فيه العلماء، هل الأصل فيها الحل أم الأصل فيها التحريم، وفصل المنازعة في الكلمتين المتقدمتين، فالأصل في الإبضاع الحل، والأصل في الأبضاع الحرام، وتفسير ذلك أن الأصل في الإبضاع وهو عقد النكاح الحل، فيحل للإنسان أن يعقد نكاحه على ما شاء من النساء إلا ما استثني في آيات سورة النساء والأحاديث الواردة فيها، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولا يخرج عن هذا إلا بالاستثناء الوارد في المحرمات. فالأصل في الإبضاع وهو عقد النكاح هو الحل، وأما الأبضاع وهي الفروج فالأصل فيها الحرام، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا بما يستبيحه به من عقد الزوجية أو ملك اليمين، فلا يحل للعبد أن يطأ فرجا إلا بما يستبيحه به من عقد الزوجية أو ملك اليمين، كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم الآية، فإن هذه الآية تدل على أن الأصل في الفروج التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستبيح شيئا منها إلا بما يبيحه من عقد الزوجية أو ملك اليمين. فمما يفصل المنازعة هو ملاحظة المعنى المتقدم للكلمتين السابقتين الإبضاع والأبضاع. والباب السادس: الأصل في اللحوم التحريم. الأصل في اللحوم التحريم، وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، وهذا صحيح إذا أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاء، فتلك الأصل فيها التحريم، فتلك الأصل فيها التحريم، وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، وهو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والميتة هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية، هي ما فارق الحياة بدون زكاة شرعية. وإن أريد أن أل في اللحوم للاستغراق الشامل جميع الأفراد فالأصل فيها الحل، وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق الجامع لجميع الأفراد فالأصل فيها الحل. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا الآية، فذكر الله في الآية ما يحرم من اللحوم إعلاما بأن الأصل فيها هو الحلال. والباب السابع: الأصل في دم المعصوم وماله التحريم. الأصل في دم المعصوم وماله التحريم، والمعصوم من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، والمعصوم هو من ثبتت له حرمة شرعية يمتنع بها، والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين، ومن ليس معصوما فهو الحربي المقاتل للمسلمين، فلا حرمة لدمه ولا لماله. والباب الثامن: الأصل في العادات الإباحة. الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا، والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا، والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف، والموافق للشرع تخصيص القاعدة باسم العرف، فيقال الأصل في العرف الإباحة. الأصل في العرف الإباحة، فهو أحسن من قولهم الأصل في العادة أو العادات الإباحة لأمرين: أحدهما أن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة، أن خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف الجاري بين الناس. والآخر أن العادة تكون حسنة وتكون سيئة، أن العادة تكون حسنة وتكون سيئة، أما العرف فلا يكون إلا حسنا، أما العرف فلا يكون إلا حسنا. ولما عدل عن العرف إلى العادة احتاج الفقهاء والأصوليين إلى ذكر شروط يعتد معها بالعادة، ولما عدل عن العرف إلى العادة احتاج الفقهاء والأصوليون إلى ذكر شروط يعتد معها بالعادة، ويغني عن تلك الشروط اسم العرف، ويغني عن تلك الشروط اسم العرف، فالعرف لا يكون إلا حسنا، ولا ينقل عن العرف الثابت كونه مفيدا الإباحة إلا بدليل، فالأصل أن العرف مباح فلا ينقل عنه إلا بدليل يخرجه عنه، وهو المشار إليه بقوله حتى يجيء صارف الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة أي الناقل لها عن كونها مباحة إلى محرمة. والباب التاسع الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، وهو المذكور في قوله وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فمقصوده بالأمور العبادات، فمقصوده بالأمور العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الأمور، فيكون قوله مشروعا مفسرا لقوله الأمور، فالحكم على الشيء بأنه مشروع متعلقه العبادة، فالحكم على الشيء بكونه مشروعا متعلقه العبادات. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والأصول الجامعة بقوله الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر. فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع، فالمصنف وغيره لهم عبارتان في هذا الموضع، أحدهما الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، والآخر الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر. ما الفرق بين العبارتين؟ نعم متضادتين كيف؟ معناها الوقف يعني ما تفعل، معناها الوقف يعني ما تفعل إلا إذا وردت بالدليل، والحظر معناه المنع، وهما ليستا متضادتين. أي أنها بحكم معين وهو المنع، المنع نعم. وإذا قلنا بتوقيف، بتوقيف يعني ما تفعل إلا بورود الدليل، فهي من جهة مؤدى المعنى تؤول إلى أمر واحد. هاي صالح والفرق بينهما أن الجملة الأولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع، أن الجملة الأولى باعتبار ورود العبادة في خطاب الشرع، فلا عبادة تفعل إلا مع ورود خطاب الشرع، فلا عبادة تفعل إلا مع ورود خطاب الشرع. والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها، والجملة الثانية باعتبار ابتداء العبد بها، فابتداء العبد بالعبادة محظور، فابتداء العبد بالعبادة محظور حتى يرد خطاب الشرع.